نحن ما زلنا في صدد الكلام عن المسيح في السلسلة التي نحن فيها. سوف ننتهي اليوم بنعمة الرب من هذا الجزء الذي تحدثنا فيه عن عجائب المسيح. عن عجائب المسيح قلنا في الأسبوع الماضي أن العجائب هي اسم على مسمى أعجوبية، ليست أمورا اعتيادية. لكن في الوقت نفسه الصلاة ليست ماكنة نضع فيها مبلغا من المال من خلال الصلاة لكي نطلب أعجوبة فتأتينا. قلنا أن المسيح قام بعدد من العجائب، دون منها العهد الجديد ما يقارب 35 أعجوبة، قام بعدد إضافي لم يدونه الكتاب لكن تحدث عنه بشكل عام. ثم تحدثنا عن المبادئ التي تقدمها لنا الأعاجيب التي دونها العهد الجديد. تحدثنا عن تحويل الماء إلى خمر وشفاء المولود أعمى، تحدثنا عن شفاء الأبرص وشفاء المفلوج. فهمنا طبعا أن العجائب التي قام بها يسوع كان الهدف منها ليست العنصر الإعجوبي بالضرورة، لكن لتقديم دروس محددة وقد أشرنا إليها في حينها. وسوف أتكلم اليوم في السياق نفسه عن أعجوبتين نختم بهم هذا الجزء من موضوعنا. فدعونا نقف احتراما لكلمة الله ونقرأ من إنجيل مرقس الأصحاح السادس. سوف أقرأ ابتداء بالعدد 30 حيث يقول البشير بوحي الروح القدس: واجتمع الرسل إلى يسوع وأخبروه بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما عملوا. فقال لهم: تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. فمضوا في السفينة إلى موضع خلاء منفردين، فرآهم الجموع منطلقين وعرفه كثيرون، فتراكضوا إلى هناك من جميع المدن مشاة وسبقوهم واجتمعوا إليه. فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم، إذ كانوا كخراف لا راعي لها، فابتدأ يعلمهم كثيرا. وبعد ساعات كثيرة تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت مضى، اصرفهم لكي يمضوا إلى الضياع والقرى حوالينا ويبتاعوا لهم خبزا، لأن ليس عندهم ما يأكلون. فأجاب وقال لهم: أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: أنمضي ونبتاع خبزا ب200 دينار ونعطيهم ليأكلوا؟ فقال لهم: كم رغيفا عندكم؟ اذهبوا وانظروا. ولما علموا قالوا: 5 وسمكتان. فأمرهم أن يجعلوا الجميع يتكئون رفاقا على العشب الأخضر، فاتكأوا صفوفا صفوفا 100 150. فأخذ الأرغف 5 والسمكتين ورفع نظره نحو السماء وبارك، ثم كسر الأرغفة وأعطى تلاميذه ليقدموا إليهم، وقسم السمكتين للجميع، فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا من الكسر 12 قفة مملوءة من السمك، وكان الذين أكلوا من الأرغفة نحو 5000 رجل. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. تفضل. هذه الأعجوبة أحبائي هي الأعجوبة الوحيدة التي دونها البشيرون الأربعة. طبعا لا نستطيع أن نأخذ هذه الأعجوبة بمعزل عما حصل قبلها أو بعدها، مع أن 3 من البشيرين أنهوا القصة بالاثنتي عشر قفة المملوءة كسرا من الأكل. إذا أردنا وضع هذه القصة في سياقها نستطيع أن نقول أن هذه القصة حصلت بعد 24 ساعة من قتل هيرودس يوحنا بقطع رأسه بالسيف. ونحن نعلم أن يسوع كان إزاء هذه الحوادث المهمة والمفصلية في حياته كان يلتجئ إلى خلوة مع الآب لكي يصلي. لا بل ربما البعض يظنون أن يسوع شاء أن يختلي لكي يبكي صديقه وقريبه يوحنا. لكن بسبب مزاحمة الناس لم يستطع يسوع أو تلاميذه أن يختلوا لوحدهم. بالعكس الجموع لم تتركه. نحن نفهم من النص ومن جغرافية الأرض أن هذه الجماهير مشت ما يقارب 10 أميال أو 16 كيلومترا لكي تلتف حول البحيرة وتصل إلى حيث كان يسوع. كانوا يتبعونه يركضون وراءه. ثم يأتيك الأمر الإلهي أمر المسيح طبعا أطعموهم. وكأن قدر تلاميذ المسيح إطعام العالم. لن أتبحر كثيرا أو أتأمل في هذه الفكرة لكن فقط بذرة أزرعها في أفكاركم تتأملون بها فيما بعد. هل هذا هو قدرنا؟ هل هذه هي دعوتنا؟ أعطوهم أنتم ليأكلوا. ونحن كما التلاميذ ربما ننظر إلى ما أعطينا من مقدرات وإمكانات ونقول للسيد لا نستطيع. هذه المقدرات محدودة. هذه المقدرات معدودة. هذه الإمكانات لا تستطيع أن تفي بالمطلوب. وكم مرة من المرات حينما نكون في مكان ما أو موضع ما نتأمل في هذه الجماهير، هذه الجماهير التي تسير على غير هدى لا رجاء لها، بلا رجاء وبلا إله في العالم، نتطلع وننظر إلى الإمكانات المحدودة ونقول كيف نستطيع أن نصل برسالة المسيح إلى هؤلاء؟ لا نستطيع. نستسلم ونمشي. لكن مفتاح هذه العملية ليس في يدنا ولا في مقدراتنا وإمكاناتنا. مفتاح العملية هو في يد المسيح. أعطه ما تعطيه من مقدرات قليلة وإمكانات محدودة ودعه يعمل وهو قادر. هذا ما نستطيع أن نفهم بسرعة من هذا النص. طبعا نحن نقرأ النص ونحن عالمون بنهاية الحادثة، لكن عندما حصلت المعجزة لم يكن أحد يعلم النهاية من البداية إلا يسوع. وهذا أيضا مسألة تهمنا، لأنه كأن يسوع يقول لنا أنتم قد لا تعرفون أما أنا فأعرف. كل ما أطلب منكم أن تعطوني هذه المقدرات البسيطة وأنا مستعد أن أشبع 5000 بخمسة أرغفة وسمكتين. وطبعا لما بنحكي عن 5000 نحن نتكلم فقط عن الرجال، هيدا سامعينه من قبل، لم نتحدث لا عن النساء ولا عن الأولاد. يقال إنه كان ما يقارب 10000 شخص موجودين في ذلك اليوم، وأطعمهم يسوع من خيره وبركته. طبعا كما قلت إنجيل واحد هو الإنجيل الذي يتابع ما حدث بعد هذه القصة وهو إنجيل يوحنا. يخبرنا إنجيل يوحنا أن هؤلاء الذين أكلوا عندما أطعمهم يسوع في هذه المعجزة لحقوا به في اليوم التالي، ابتدأوا يفتشون عنه، وكل القصد كان في ذلك أن يملكوه عليهم لأنهم ظنوا أنه ربما فعلا هو المسيا. نحن لا نستطيع أن ننسى أنه في التقليد اليهودي كان المفهوم أن المسيا الآتي سيكمل ما ابتدأ موسى به بإعطاء الشعب من المن، بده يعطيهم من، بده يطعميهم، بده يغذيهم، بده يعطيهم كل ما يحتاجون إليه. إذن ربما يسوع هذا هو فعلا المسيا لنلحق به. ربما في خلفية ذهن المسيح عندما نظر إلى هذا الوضع تماما تذكر كلمات إبليس في التجربة في البرية. أراه جميع ممالك الأرض، قال له شايفة؟ هذه كلها أعطيها لك. والآن هم يلحقون به ليملكوه عليهم، هذه مملكة من هذه الممالك. طبعا هم يريدون كما قال لهم يريدون الطعام البائد، أما هو فقال لهم في إنجيل يوحنا الأصحاح السادس، قال لهم أنا هو المن الحقيقي النازل من السماء، تريدون منا؟ أنا هو المن. ما كتير ركبت القصة براسه، ما زبطت، ما استوعبوا الموضوع، صار في أخذ ورد جدال، لدرجة أنه بعدما انتهى يسوع من تفسير الموضوع تطلعوا الواحد بالآخر وقالوا هذا الكلام صعب، هذا ما بنقدر نقبله، هذا صعب أن يكون يسوع هو المن النازل من السماء، أن تكون المسألة متمحورة حول المسيح وليس حول المحسوس والملموس، مسألة لا نستطيع أن نستوعبها. طبعا شغلي بدأ إيمان إني مش بها الوارد، هني بدهن أعجيب، بدهن معجزات. ليش؟ وهذا للأسف ما يحصل في هذه الأيام في عالمنا المسيحي، حتى بين الذين يدعون الإيمان يريدون أعجيب، يريدون أن يروا آية. لأن الأعجيب تستحوذ على إعجاب الناس وتصفيقهم، لكن قلما تشجع على الإيمان والتوبة، بينما رسالة المسيح نفسها هي رسالة تركز على الطاعة والتضحية، على الإيمان، على التوبة، على الابتعاد عن الخطية، وليس على الإثارة. ناس بس بدها تزقف، بدها تنبسط، ما فيها شيء. منعطي مثل بسيط يعني من واقع حياتنا في هذه البلاد. إجانا من كم سنة الأب ترديف، تتذكروا؟ إجا الأب ترديف، شفى الناس، عمل عجيب. طيب وين الإيمان الناتج عن هذا؟ وين التغيير؟ وين التوبة؟ وين الرجوع إلى الله؟ كنت أسمعت لو ناديت حيا، لكن لا حياة لمن تنادي. أحبائي، أحد خدام الرب قال هذه الكلمات، قال لم يكن يسوع ليخلص العالم بالمعجزات، عاصفة يهدئها من هنا، بضعة آلاف يشبعهم من هنا، مريض يشفيه من هناك، بل بعمل أعمق جدا وسر لا قبل لنا بفهمه، محوره الموت على الصليب، مش بالمعجزات. طبعا يسوع أراد في هذه المعجزة أن يبرز هذا الحق، عندما تحدث عن المن الحقيقي، عندما تحدث عن جسده كخبز يكسر، وكسر هذه الأرغفة الخمسة ووزعها، فهو ربما كان يشير إلى ما سيحصل على الصليب، حيث سيكسر جسده لفائدة الجميع، لكل من يؤمن، لكل من يؤمن. طبعا هناك عجيب ومعجزات كثيرة نحن لن نتأمل بها كلها، لكن المعجزة الأخيرة، وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن المعجزة الأولى، نتحدث اليوم عن المعجزة الأخيرة، وهي إقامة لعازر من الأموات. لن أقرأ النص من يوحنا، أنتم تعلمون القصة ولا شك، لكن بعض الملاحظات قبل أن نذهب إلى بعض الأمور التطبيقية إذا شئتم. يسوع مع تلاميذه يصل الخبر أن لعازر مريض. ردة فعل المسيح: هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به. أوكي، مقبول الكلام، هذا المرض ليس للموت، اطمنوا الجماعة، هدأوا البال، ما في ضرورة. يسوع يتأخر 4 أيام، وبعد هذه الفترة يقول لعازر: حبيبنا قد نام، لكني أذهب لأوقظه. مات الزلمة. هل نستطيع أن نقول أن يسوع تأخر عن قصد، ترك لعازر يموت وترك عائلته تبكيه وترفيه عن قصد؟ غريب، بس هيك في التايش يفكروا فيها شوي. ثم يأتي يسوع إلى هناك ويلتقي بالأختين مريم ومرتا. لو كنت ها هنا لم يمت أخي. هل لو هاي؟ لو ما طلع بالطيارة، لو ما اشترى السيارة، لو ما عمل كذا، ما كان صار له شيء. لو. وكم مرة نقول هذا التعبير؟ ولاحظوا أن هالكلام الذي قالته الأختان لم يكن ينم عن عدم إيمان أبدا، بالعكس. لاحظوا أنه مرتا عم بتقله بعدد 27: أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. يعني مرتا لم تستحي بإيمانها، هو المسيا وهو ابن الله أيضا الآتي إلى العالم. لكن يسوع مع هذا كله لم يتحرك. مش بس هيك، الباقيين كمان بلشوا يشكوا، الناس اللي حواليه بلشوا يشكوا. قال: ألم يقدر هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يجعل هذا أيضا لا يموت؟ وين إمكاناته؟ ولو يا رب أنت شفيت فلان، ما فيك تشفي فلان؟ أنت اللي عملت الأعجوبة الفلانية، ما فيك تعمل هذه الأعجوبة وتشفي المريض الذي أحبه أنا أو تشفيني أنا؟ ومنلاحظ ردة فعل المسيح على الموضوع، على هذه التعابير وهذه التساؤلات. يخبرنا الكتاب أن يسوع انزعج بالروح والطرب. هذه مسألة تزعج المسيح، ليس التساؤلات وليس طلب الشفاء أو اللمسة الإلهية المعينة لحاجة معينة، لكن عندما نظن أننا فعلا نفهم أكثر منه، عندما نظن أننا نفهم ما هو الأفضل لنا أكثر منه. هذا يزعج المسيح وهذا يؤلمه. يسوع كان يعرف النهاية، كان يعرف أنه سيقيم لعازر، هذا واضح من كلامه في مطلع الأصحاح، في مطلع الحديث: أنا أذهب لأوقظه. هذا واضح. لكن يسوع ينزعج بالروح. لاحظوا، البعض بيفكروا أنه يسوع كان مزعوج من الموت. أبدا، مثل ما قلت، كان عارف النتيجة. لما تواجه مع ابن أرملة نيين ما كان مضايق، قلبه انكسر على الأرملة، حزن على وضعه، لكن الموت بحد ذاته لم يكن يمثل عائقا مهما في نظر المسيح. أوقف النعش: أيها الشاب لك أقول قم. قام الشاب، راح عند ابنة ييروس: يا طليثة قومي، يا صبي قومي. قامت. محلول الموضوع، ما كتير الرب بينشغل فيه، لكن ما يزعج الرب هو الإيمان الذي يغلبه الحزن. عندما حزنك يصير لدرجة أنه يغلب إيمانك وثقتك في المسيح، عندما يغلب قناعتك أن الرب يعرف الأفضل، عندما يغلب قناعتك أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، هنا ينكسر قلب المسيح، لأن هذا تشكيك في قدرته وفي محبته وفي فهمه وإرادته الصالحة المرضية الكاملة. أنت عم تشكك هون، وهذا يكسر قلب المسيح، لا بل يجلب الدموع إلى عينيه. قال لك بدها تحل المشكلة قصة إقامة لعازر، أقام لعازر. والحقيقة كلمة إقامة مش كتير دقيقة، يعني الفرق أوضح باللغة الإنجليزية لما بنحكي عن resurrection وعن resuscitation. شو الفرق بين اتنين؟ بين الإقامة وإعادة الإحياء. شو الفرق؟ الفرق بسيط، الذي قام من الأموات لم يمت فيما بعد، لكن الذي أعيد إحياؤه مات فيما بعد. بهالبساطة، فيسوع أعاد إحياء لعازر هنا، ومع إعادة الإحياء لم تحل مشكلة العالم، بالعكس عقدت الأمور أكثر. إذا بتقرأ إصحاح 11 من يوحنا بتلاحظوا إنه الكهنة ورؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين ومن لف لفهم جربوا يسكروا على المعجزة بأنه شو يعملوا؟ أنه يروحوا يقتلوا لعازر. وبعدين لما شافوا أنه الموضوع ما بيزبط كتير، لأن لأحياء أول مرة بيقدر يحيي تاني مرة كما نعلم، قال لك نحن منقتل اللي عم يعمل هالعجايب، لأنه أفضل أن يموت واحد من أجل الشعب من أنه الشعب كله يلحق أو يخرب لنا بيتنا. فعندما لم ينفع إحياء رجل في حل مشكلة العالم، كان من الضروري أن يموت رجل لكي يحل مشكلة العالم. أربع أمور بدي أحكي عنها بسرعة فقط للإشارة إلى مسائل لها علاقة بهذه المعجزات كلها. يظن البعض أولا أن هذه المعجزات وهذه الأفكار، الحقيقة أنا اقتبستها من شخص أحبه وأحترمه جدا وأقرأ ما كتب، فليست أفكاري بالمطلق. المسألة الأولى هي أن هذه المعجزات قد نظنها تأكيد لادعاءات المسيح، إنه أكيد نحن منشوف إنه يسوع هو فعلا المسيح عندما ننظر إلى هذه المعجزات، نرى هذه الأعجيب نؤمن. هنا منطق العالم المقلوب، العالم يقول لنا أرني لأؤمن، بينما منطق الرب هو آمن لترى، آمن لترى. فالذي يظن أن المعجزات هدفها تأكيد مسيانية المسيح هو مخطئ إلى حد كبير. ليه؟ تتذكروا كلام المسيح بإنجيل لوقا أصحاح 16 في القصة التي أخبرها عن الغني ولعازر. الغني عم يحترق بجهنم، فبيطلع بإبراهيم ويقول له يا أبتي إبراهيم، بركي هالشاب اللي قاعد بحضنك بينزل عند أهلي وأخوتي لكي لا يأتوا إلى مكان العذاب هذا. قال له عنده موسى والأنبياء. قال له لا يا عمي، بركي إن قام أحد من الأموات يصدقون. يعني اعمل لهم عجيبة وشوف كيف كلهم بيأمنوا. قال له إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبياء ولا إن قام أحد من الأموات يصدقون. إذن لو الهدف فعلا تأكيد ألوهية المسيح ومسيانية المسيح ما كان حكى هالحكي. وطبعا عندنا تأكيد آخر، يعني كم مرة اجت الناس وطلبت معجزات، يطلبون آية، قالوا لا تعطى لكم آية إلا آية يونان النبي. شو هي آية يونان النبي؟ كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا ابن الإنسان يكون في بطن الأرض. فإذن الأعجوبة الوحيدة أو المعجزة الوحيدة التي قدمها يسوع للعالم هي معجزة الموت والقيامة. إن كانوا لا يصدقون، ما هو إذا ما آمنوا بكلمة الله حتى اللي شافوا قيامة المسيح نفسه لم يصدقوا، لم يصدقوا. مسألة أخرى نسيء فهمها عن المعجزات هي أن المعجزات تأكيد لسلامتنا الشخصية، تأكيد لسلامتنا الشخصية. فكروا معي بقصة لعازر. يسوع إجا لعند لعازر، لعازر ميت، الناس عم تبكي، خياته حزنانين. قام يسوع عمل هذه الأعجوبة. طيب ماذا عن الشباب الذين هم أيضا في عمر لعازر وماتوا في نفس الفترة التي توفي فيها لعازر؟ ماذا عن شقيقات الموت الآخرين؟ ما بيستاهلوا تعزية؟ ما بيستاهلوا أعجوبة؟ طيب ليش بس لعازر؟ إذن نستطيع أن نفهم على الأقل أن المعجزات لا تؤكد بالضرورة سلامتنا الشخصية. هنا ما تؤكده المعجزات، الإيمان هو بوليصة التأمين. نحن عندما نؤمن في المسيح وفي قدرة المسيح وفي إمكاناته المعجزية العجائبية، نحن نؤمن أن المسألة لا تمنع الحوادث لكنها تعطينا أساسا وأرضية صالحة لمواجهة النتائج. يعني بالنسبة لي الإيمان ما بيمنع أنه يصير لي شيء، لكن الإيمان بيساعدني واجه النتائج التي ستحصل بناء لما حصل معي من حوادث. البعض بيقول لك طيب ما يسوع قال شعور رؤوسكم محصات ولا تسقط شعرة من رؤوسكم إلا بعلم أبوكم السماوي، وأنتوا أفضل من عصافير كثيرة. لكن ننسى أن حرفية هذا الكلام وردت في وسط كلام للمسيح يتحدث فيه عن الاضطهاد والصعوبات للمؤمنين ولنفسه، ولنفسه. ننسى هذا، منفكر أنه حياة المؤمن ستكون بما أن المسيح قادر على هذا النوع من المعجزات أن حياتنا ستكون سهلة. ما بعرف هيدول اللي بيوعظوا هذا الهيلث ويلث جوسبل، ما بعرف كيف يوعظوا هالمنطق من الكتاب، تعليم العهد الجديد بشكل خاص، أنه ربنا بده يعملك غني وربنا بده يعملك صحتك كويسة وعتعيت وكل شيء كويس، وربنا بده يعطيك سيارات فخمة. يعني الحقيقة أنا بحب أتعرف على هيدا الرب، لأنه اللي أنا بعرفه قال لي في العالم سيكون لكم ضيق. في أبسط منها؟ أنا بحب أتعرف على الرب اللي بيوزع، اللي قاعد يوزع، ما عنده لا شغلة ولا عملة إلا يوزع ويكب على الناس. فإذن ليست المعجزات تأكيدا بالمطلق لادعاءات المسيح، وليست تأكيدا بالمطلق لسلامتنا الشخصية، وليست موجودة في كل مكان كما يظن الكثيرون. بتلاحظوا أنه يسوع مشي على الماء مرة واحدة، ما كان فاتح خط نقل عبر بحيرة طبرية، يحمل الناس ويمشي فيهم. مشي على المي مرة واحدة، أقام لعازر. الأعجوبة اللي متلصت لعازر جدا محدودة. قعد مع الأختين وعزاهن وتحدث معهن، بينما هدوليكي مرور الطريق، مرور الكرام، إن كان ابن أرملة نايين ولا ابنة ييروس، ما منشوف نفس الشيء. لا بل نحن نجد أمرا ملفتا للنظر أن يسوع عندما تحدث عن المعجزات شدد على ندرتهم أكثر من الحديث عن كثرتهم، وأمر الذين استفادوا من معجزاته ألا يخبروا أحدا. لو بده يعمل دعاية لحاله، ولو بده يفتح دكان معجزات مثل ما البعض عاملين اليوم، كان عمل دعاية وقال للناس خبروا خبروا خبروا، قولوا لهم مين شفاكم، خليني يجوا، خليني ياخذوا موعد، خليني يوقفوا بالدور حتى يشفيهم. مسألة أخيرة، أن الأعجيب والمعجزات ليست أمرا غير طبيعي في عالم طبيعي، لا بل هي ما هو طبيعي في عالم غير طبيعي مدمر مجروح ومهدد بالسقوط لا بل ساقط. واضحة الفكرة؟ هذا ما يريده الله للعالم. هو يريد الشفاء لكل الناس، هو يريد الصحة لكل الناس، لكنه عندما نرى هذه المعجزات نظن أن هذه المسألة هي المسألة غير الطبيعية. لا، هذا اللي رغبة الله، وفي النهاية هذا ما سيحصل، هذا ما سيحصل عندما ندخل في حيز الملكوت. هناك لا وجع لا مرض لا دموع لا جوع لا احتياج من أي نوع كان، لأن هذه رغبة قلب الله. ونحن نحصد الآن نتائج سقوط الإنسان في الخطية ودماره الأخلاقي والنفسي والروحي، نحن نحصد هذه النتائج. الله قادر أن يصنع من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم، قادر أن يصنع من الحجارة خبزا. الكلام والسؤال لا يتمحور حول مقدرة الله، لكن حول إيماننا نحن. وهذا الإيمان ليس موضوعا في شخص اعتيادي، لكنه موضوعا في المسيح. ونحن نعلم أن المسيح يتمجد فينا، إن كان بحياة أو بموت، إن كان بمرض أو بصحة، لا يتغير شيء بالنسبة لنا إن كنا فعلا نؤمن بهذا المسيح الذي نكرز به ونعلنه ونعبده. إن كنا فعلا نؤمن به، إن شفانا فهذا جيد، وإن لم يشفنا فهذا جيد. المهم أن يتمجد المسيح بنا. عندما تكون نظرتنا إلى المعجزات نظرة متزنة كتابية، نستطيع أن نفهم أن الرب القادر على كل شيء سوف يفعل ما هو لخيرنا، لفائدتنا، لكن لمجده. صلاتي فعلا أن ننظر إلى المعجزات بهذه النظرة المتزنة، بهذه النظرة الكتابية، ولا نصدق هذه الخزعبلات والتجارات التي تدور على شاشات التلفزيون أو في بعض الكنائس في هذه الأيام. حمانا الله منها، حتى نستطيع فعلا أن نختبر معجزات المسيح. وربما أعظم معجزة أحبائي هي معجزة الخلاص، أن يأخذ يسوع إنسانا خاطئا مدمرا مصيره الجحيم، ويجعل منه عبدا للمسيح مصيره النعيم. هذه أعظم عجوبة، أعظم عجوبة. هذه لا تؤثر على حالك الصحية بين يوم وآخر، لكن هذه تؤثر على مصيرك الأبدي، لأن يسوع دفع الثمن. ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. نصلي.